طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كان حديث المدينة الوحيد حادثة شفاء المتسول والمسيح المقام الذي أعطى السلطان على شفائه، إضافة إلى ذلك التقارير المنقولة تشير إلى أن أعدادا كبيرة من الناس يضعون ثقتهم في المسيح، الأعداد تتزايد حتى وصلت إلى 5000 رجل على الأقل. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. والدراسة اليوم مأخوذة من سفر أعمال الرسل والأصحاح 4. أبدأ القراءة بالآية الأولى. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل إنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. كما وعدت في لقاء الأمس، أقدم إليكم الشيء القليل عن طائفة الصدوقيين هذه والمذكورة في هذا المقطع، لا سيما وأن بطرس ويوحنا يواجهان مشكلة عويصة جدا مع هذه الطائفة. كان الصدوقيون جماعة ذا نفوذ، وكانت جماعة ثرية، حتى أن رئيس الكهنة كان ينتقى من وسط هذه الجماعة. كانت هذه الطائفة تتعاون مع الحكومة الرومانية الحاكمة بأي وسيلة متوفرة بهدف الحفاظ على السلطة. هي الطائفة التي تحكمت إلى حد بعيد في مجلس السنهدريم، والذي كان بمثابة المحكمة العليا في البلاد. أنكر الصدوقيون 3 أمور. أنكروا أولا كل ما هو معجزي أو خارق للطبيعة، وأنكروا الملائكة وعالم الأرواح، كما أنكروا القيامة من الأموات. لكن أمامهم الآن مشكلة مثلثة الأطراف. أولا، أمامهم رجل نال الشفاء بمعجزة، وهذا مخالف لموقفهم ومبادئهم، وهذه المعجزة تمت بقوة روحية غير مرئية غير منظورة، وأعطي الفضل في ذلك ليسوع المقام من بين الأموات، والذي قاموا هم بقتله منذ 2 أو أقل. أو يمكن تلخيص مشكلتهم بالآتي: إن كان بطرس ويوحنا على حق، معنى ذلك أن مجلسهم على خطأ، وبالتالي يكون مجلسهم قد أخطأ حين حكم بالموت ليس على إنسان عادي، بل على مسيحهم الشرعي. فماذا يفعلون الآن؟ تأتي الإجابة كما قرأنا في الأصحاح الرابع الآيتين 3 والـ4. يقول لوقا هناك: إنهم تضجروا وألقوا الأيادي على بطرس وعلى يوحنا وألقوهما في السجن إلى الغد. كان حديث المدينة الوحيد حادثة شفاء المتسول، كما المسيح المقام الذي أعطى السلطان على شفائه. إضافة إلى ذلك، التقارير المنقولة والتي وصلت الصدوقيين تشير إلى أن أعدادا كبيرة من الناس يضعون ثقتهم في المسيح. الأعداد تتزايد حتى وصلت إلى 5000 رجل، ولو أضفنا النساء والأولاد لربما وصل العدد إلى 10,000 تابع وتابعة للمسيح. هذه الأخبار وصلت مجلس السنهدريم، ولا بد من مواجهتها بأي شكل من الأشكال. لذا كما تطلعنا الآية 5، يجتمع الرؤساء والشيوخ والكتبة مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة، يجتمعون معا لمواجهة الذي يحدث في مدينة أورشليم القدس. يجتمع أعضاء المجلس وعددهم 72 رجلا على شكل نصف دائري. هم في نفس قاعة المحكمة حيث تمت محاكمة المسيح والحكم عليه. يصف لوقا في العدد 6 كما قرأت كل الحاضرين من شيوخ وكتبة ورئيس الكهنة والعشيرة، كلهم يجتمعون هناك. الموقف بالنسبة لبطرس ويوحنا كان يدعو إلى الرهبة والخوف. أقول هذا إنسانيا، رجلان بسيطان وعاميان أمام أثرياء المدينة وأصحاب السلطان في المذهب اليهودي، منهم الخبير القانوني ومنهم المحاضر في كليات الشريعة الموسوية، وكلهم يلبسون أفخر الثياب. بطرس ويوحنا بالمقابل في ثيابهم المدنية العادية، وهما أمام هذه الجماعة يحسبون كلا شيء. هم كالعمال البسطاء أمام أصحاب شركات كبرى. بطرس ويوحنا شبيهان بالفتى الذي كان يقتني محلا تجاريا صغيرا في إحدى المدن الأمريكية. يبيع فيها الخضار والفاكهة. تقدمت منه إدارة المدينة في سعيها لبناء مجمع تجاري كبير، وعلى الناحية الثانية متجر آخر كبير سيبيع كل شيء تحت الشمس. لكن الفتى رفض رفضا قاطعا أن يبيع محله للمدينة، وبذكاء خارق اشترى لنفسه لوحا كبيرا مضاءا وكتب عليه: هنا المدخل الرئيسي. بطرس ويوحنا سيواجهان أجيالا طويلة من التقاليد والممارسات التي قام بها هذا المجلس، ولو كانت هناك لحظة يتساءلان فيها عما فعلاه بنفسيهما ستكون تلك هي اللحظة. الواقع أخي الكريم أننا جميعا نهاب أن نختلف عن الآخرين، نحن بالطبيعة نقلد الآخرين. في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف عرف بطرس ويوحنا أنهما مختلفان، وجاء السؤال الاتهامي الأول: بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ مكتوب: حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وابتدأ يقدم ردا شديدا على أسئلة هذه الجماعة. تذكروا مستمعي أن هناك معمودية روحية واحدة نحصل عليها عندما نتوب عن خطايانا بتبكيت الروح القدس، ونختبر الولادة الثانية الروحية أيضا بفعل الروح القدس في حياتنا. المعمودية تحدث مرة واحدة، أما الملء فلا. الملء بالروح القدس أي السماح لروح الله أن يسيطر على أذهاننا وقلوبنا، على ألسنتنا وأفكارنا بسلطان ووضوح. هذا الملء يتكرر مرارا في حياة المؤمن والمؤمنة. وهكذا يصير السؤال لنا شخصيا: ماذا ينبغي أن أفعل أنا حتى يسيطر الروح على حياتي؟ أو في أي مجال من مجالات حياتي أنا أحتاجه؟ ينطلق بطرس بقوة وبسيطرة الروح القدس في تقديم إجابته المشهورة لهذا المجلس الموقر. اسمحوا لي أن أقرأ إجابته ثانية على أسماعنا لأهميتها. قال بطرس: إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. من الواضح أن بطرس لم يجبن ولم يخف أمام هذا المجلس. أصحاب المراكز والسلطان لم يزعزعوا إيمانه أو ثقته، فإن كان سؤالهم بقصد الترهيب يقلب بطرس الموقف بحيث تصبح إجابته سبب رهبة وإدانة لهم جميعا. يعلن بملء الفم، يعلن أولا أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، وبالتالي فاتباع آخر يعني البقاء في الضلال. لاحظوا التعبير: وليس بأحد غيره الخلاص. ويعلن كذلك أن رسالة المسيح وحدها هي الحق، وكل رسائل أخرى لا تجدي. من المهم أخي الكريم التنبيه هنا، من المهم التنبيه أن استراتيجية إبليس ومخططاته لا تعني بالضرورة استبعاد المسيح، بل بالأحرى إنكار أنه الطريق الوحيد إلى الله. وهكذا يصبح إلهنا إله الكتاب المقدس واحدا من آلهات عديدة وكلهم متساوون. في دراسة أجرتها إحدى دور المسح في الولايات المتحدة الأمريكية عامي 93 و94، تبين أن ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون ألا داعي لاختيار ديانة عن ديانة أخرى، لأن كل الديانات تعلم نفس الدروس الأساسية المتعلقة بالحياة. من ذلك لا غرابة أن نسمع أحدهم يقول: أنا أحب المسيح كما تحبه أنت، ولكن لا أظن أنه الطريق الوحيد لله. لماذا يحدد الله الطريق إلى السماء بهذا الشكل؟ وقد تسمع آخر يقول: الحق الموجود في الأديان موضوع تفسير ورأي شخصي، أي لكل رأيه. ويقول ثالث: أنا أعتقد أن كل ديانات العالم متساوية. وقد يقول رابع: أنا أحب الديانة المسيحية، ولكني لا أحب عدم قبولها للديانات الأخرى. كتب قس معروف في الولايات المتحدة اسمه لوتسر، كتب كتابا بعنوان المسيح بين آلهة أخرى، المسيح بين آلهة أخرى. وقد وصف في كتابه لقاء ما يسمى ببرلمان ديانات العالم، وكان هذا البرلمان قد اجتمع في مدينة شيكاغو في أمريكا، وحضره 6,000 مندوب يحملون رسالة واحدة، وهي الآتية: اتحدوا أو بيدوا، اتحدوا أو بيدوا، unite or perish، بمعنى أن تتحد كل ديانات العالم، أن تجد القواسم المشتركة بينها وتتفق. تم في ذلك المؤتمر عقد أكثر من 700 ورشة عمل، ورد اسم المسيح مرارا وتكرارا، واقتبست أقوال من فيه، ولكن المسيح كان واحدا من عدد من المستنيرين، فرغم أنهم احترموه لكنهم لم يعبدوه وحده. ختم هذا القس الكاتب لوتسر تعليقه بالقول: إن الرأي الشعبي الشائع هو الآتي: لا يجب التمسك بعقائد أي دين وكأن هذه العقائد هي الحق، بل هذه مجرد أصداف خارجية تحتوي على جزء من الحق، وهذا حسب الرأي الشعبي يصدق على كافة الديانات في العالم. وهكذا يصبح الكلام لا عن حقائق دينية، بل عن تراث ديني. أخي الكريم، المجتمع العالمي اليوم يتحول تدريجيا من مجتمع التعددية إلى مجتمع يتصف بالخلط أو المزج بين الأديان. معنى ذلك أن لا توجد حاجة أن تؤمن بكل ما تعلمه ديانة معينة، بل لك حق الاختيار. يمكن أن تختار ما تريد من المسيحية، شيئا من الهندوسية، وآخر من الكاثوليكية، وآخر من البروتستانتية، وهكذا بما يتناسب مع أسلوب حياتك، مع تفكيرك، مع توجهاتك، وبالتالي أنت تصنع إلهك حسب مزاجك، تشكل إلهك حسب شروطك أنت، فتصبح الروحانية أشبه ما تكون بمائدة في أحد المطاعم فيها أنواع عديدة من الأطعمة، يختار كل زبون ما يحلو له ويغرف منه. إنما الرسول بطرس يقدم رسالة مخالفة كلية لهذا التوجه، يقول لرؤساء الكهنة، يقول لمجلس السنهدريم، لرؤساء اليهود، يقول بكل وضوح: لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. بطرس يعلم تمام العلم، إذ كان هو أيضا يهوديا، يعلم تمام العلم اعتماد رؤساء الكهنة والمجلس على موسى، على الشريعة، فيأتي بطرس وينقد ويناقض هذا التفكير، ويقدم المسيح الطريق الوحيد إلى الله. يا له من تغيير حدث في حياة بطرس، ويا لها من شهادة قدمها بطرس دون وجل أمام هذا المجلس. فهم المجلس تماما قصد بطرس، فهم الرسالة. لم يكن الموضوع بعد موضوع التوحيد بين موسى والمسيح، بين اليهودية والمسيحية، بل أصبح المسيح في مركز الصدارة وحل محل اليهودية. فماذا كان رد فعلهم؟ مكتوب: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. من الملاحظ مستمعي أن أول ما يوصف به بطرس ويوحنا هو أنهما عاميان، أي غير متعلمين، أو إذا شئتم أغبياء. للأسف هذا المجلس القضائي لم يكن مهتما بمعرفة الحق، اهتمامه كان كتمان الحق. وهكذا بعد فترة وجيزة من الراحة عاد المجلس للاجتماع، وجاء الحكم مع المطرقة الأخيرة، وكان الحكم: أصمتا أصمتا، ليس مسموحا لكما أن تتكلما بهذا الاسم بعد اليوم. بكلمات أخرى كان لسان حال المجلس: نحن لا نريد أن نجادل، بالأحرى لا نقدر أن نجادل، ولا نريد أن نفحص الأمور، كل ما نريده هو أن تصمتا، ألا تكلم أحدا بما حدث. والآن أخي الكريم إلى سؤالنا الاعتيادي: ما معنى كل ذلك لنا اليوم؟ ترى من الذي يمثل السنهدريم؟ من الذي يحاول زرع الخوف في قلبك لكي تصمت؟ هل أنت تصمت وأنت في رحاب الجامعة؟ أو في النادي الرياضي؟ أو في شركتك ووسط زملائك في العمل؟ أين تشعر بنفسك أنك عامي؟ وما الذي سيدفعك إلى أن تشهد عن حق المسيح مثل بطرس ويوحنا؟ لكي نقف وقفة بطرس ويوحنا نحن نحتاج أن نتحلى بأربع قناعات. القناعة الأولى هي بأن المسيح حي اليوم. هل لك هذه القناعة؟ أن المسيح قام من الأموات وهو حي يتكلم ويسمع؟ القناعة الثانية هي أن يسوع هو الطريق الوحيد لنوال الحياة الأبدية. مجتمعنا العالمي أشبه بشخص يغرق في مياه البحر في حين نلقي إليه طوق النجاة، لكنه يرفض لأنه يريد أن يختار لون الطوق. هل أنت قادر أخي الكريم أن تتكلم بقناعة تامة أن الفرصة الوحيدة أمام عالمنا الذي يغرق هو التعلق بحبل النجاة الوحيد، بطوق النجاة الوحيد القادر أن يخلص، الذي هو يسوع المسيح؟ القناعة الثالثة هي أن قبول كلام المسيح هو أهم قرار يتخذه أي إنسان في حياته. والقناعة الرابعة هي أن الحياة في طاعة المسيح هي أفضل أسلوب للحياة على الإطلاق. عرف بطرس ويوحنا تماما أن هذا المجلس له السلطة والسلطان أن يحكم عليهما بالموت، كما سبق لنفس المجلس أن حكم على يسوع بالموت. في قلبيهما لم ينتظر بطرس أو يوحنا مصيرا أفضل مما كان للمسيح، ولكن إن أنت وأنا نأمل في أن نحدث فرقا نحو الأفضل في مجتمعاتنا، فلا بد أن يعني اسم المسيح لنا أكثر مما تعني حياتنا لنا. أكرر، إن أنت وأنا نأمل في أن نحدث فرقا نحو الأفضل في مجتمعاتنا، فلا بد أن يعني اسم المسيح لنا أكثر مما تعني حياتنا لنا. أقول ذلك لأن بطرس ويوحنا لم يعتبرا حياتهما شيئا، عرفا أن الموت قد ينتظرهما بعد انعقاد هذا المجلس، ولكنهما لم يهاباه، بل قدما شهادة واضحة لاسم المسيح ولقوة المسيح التي صنعت تلك المعجزة. لذلك لا يتردد بطرس بالرد على المجلس فيقول: أجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البت كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. واضح أخي الكريم أن الديانات الباطلة رغم مظهرها الملفت للانتباه، لكنها في الواقع لا تقدر أن تصمد أمام الحق، لا تقدر أن تقف أمام شهادة بسيطة من حياة إنسان غيره المسيح. المجلس، هذا المجلس الموقر، لم يستطع أن يصمد أمام متسول غيره المسيح وأصبح مبشرا ينادي باسمه. لكن أعود وأذكر وأقول إن التغيير كان واضحا في حياته. سؤالي لك ولي: هل دعونا المسيح إلى حياتنا؟ هل غيرنا المسيح؟ وهل التغيير واضح في حياتنا؟ لا يلفت الانتباه إلى نفوسنا، بل إلى المسيح الذي أجرى المعجزة في حياتنا. هذه صلاتي من أجلي ومن أجلك أخي الكريم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية وإلى اللقاء.